أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجوه التي يمكن أن يستدل بها لدعوة المحقق الأصفهاني خلافا للمشروع، من أن مفاد أدوات الشرط هو أن يعني يؤخذ الشرط موقع الفرض والتقدير في البحث، من تلك الوجوه التي تقدمت البعض اللي تبرع بها السيد الشهيد قدس سره، إلى أن وصلنا إلى هذا الواجب وهو وجدانية أنه، أو قلت مثلا جاء طالب العلم أو قدم الحاج أو عاد المجاهد مثلا إلى أهله، هي جملة تامة. بس إذا أدخلت عليه أداة شرط مثل إذا، مثلا إذا جاء مثلا طالب العلم أو إذا قدم الحاج، تنقضي حينئذ من جملة تامة إلى جملة ناقصة، نسبة تامة نسبة ناقصة. هناك يصح السكوت، هنا لا يصح السكوت، هنالك لا يرتقب مخاطب ولا السامع شيء، أما يكتف جاء خبرت أنه إجا كتر خير مكتور الخير. أما هنا إذا جاء طالب العلم شو بيصير؟ واضح هيدا الحاصل حينئذ الأمر، وهو كما قلت لكم أفاد بأنه وقت تدخل إذا تقلب حينئذ تلك النسبة من نسبة تامة يحسن السكوت عليها إلى نسبة ناقصة، من نسبة تصديقية إلى نسبة تصورية. هذه كلمة تصورية وتصديقية هذه من جيبتنا، ولا هي لم تأتي في كلماتي قد السر. هذا حاصل ما كان مورد إفادة المحقق الأصفهاني قدس سر. هذا الوجه الأخير قلنا أنه يمكن أن يستدل له بجملة أوجه، عندك الوجدان، عندك شهادة علماء العربية، عندك سائر اللغات، عندك الدليل والمؤيد الذي جاء به السيد الشهيد بالنسبة لهل الاستفهامية واضح أن السؤال يكون فعليا، مع أنه القدوم ليس حينئذ فعلي، بس أخذ القدوم موقع الفرض والتقدير، يعني أخذ الشرط موقع الفرض والتقدير يكون فعليا، مع أن الجزاء إنما يكون فعليا بفعلية الشرط في البحث. فعلى مقالة المشهور ما بيحصل استفهام حتى يقدم الحاج أو طالب العلم، عنه استفهام فعلي يرد الإشكال. وقلنا الجواب عنه أن الاستقبالية المستفهم عنه هو ليس لنفسه، إذن الاستفهام في البحث، والاستفهام من الآن فعليا والمستفهم عنه استقباليا. وهذا ليس حينئذ يا عزيز كما مر معكم في المعلق الفصولي الذي يكون فيه الإنشاء فعلي والمنشأ استقبالي. المستفهم عنه هو القدرة على إكرام طالب العلم، أو أنك تزين له للحاج، تعمل له زيني مثلا، تضع له زينة، نوع من أنواع الإكرام مثلا فيه بالنسبة لي. فيكون سؤال عن المستفهم عنه والاستقبالية لواقع حينئذ التزيين، وكيف حالك إذا مثلا حالك شو هو إذا مثلا داهم العدو مثلا أو احتل بلادك وجاس مثلا في ديارك، في شو موقفك، شو حالك، شو بتعمل، تستسلم، بتقاتل، كذا. النقطة الأخيرة اللي هي هذه في المقام، هنا لا شك ولا إشكال، وهي شغلتنا احنا بدنا نعملها، يعني مش انه خدنا شغلة وفلينا معلبي خالصة ومثل ما هي، لا، نروح منفكر ونتأمل فيها بالبيت، او نحن مشينا على الموتورسيكل لمن مطاطة موتورسيكل هون، وهو عبيكل او هو مثلا بيعمل اي شيء بيقعد يفكر يتأمل فيها. اذا جاءك طالب العلم فأكرمه، واضح. جاء طالب العلم كانت نسبة تامة، هلا إذا صارت نسبة ناقصة أو لا، بعد نسبة تامة في البين، بس بالأول كان يحسن السكوت، هلا لا يحسن السكوت لأنها انقلبت من نسبة تامة إلى نسبة ناقصة، من نسبة تصديقية إلى نسبة تصورية، من تصور وقوع النسبة إلى مجرد تصور النسبة، إذا اللي بربعكم أتذكر في منطق الشيخ المظفر اللي هو مجال التصور ومجال التصديق في يلبه، هذا الذي لابد من أن نتأمل به. هلأ المحقق الأصفهاني يقول بأن كنت النسبة تامة قبل الدخول أدوات الشرط عليه، كنت النسبة تامة وبالتالي نسبة تصديقية، نسبة يحسب السقوط عليها. ليه تمامت؟ جاء طالب العلم قدم الحاج عاد أسان المجاهد من رباطه مثلا في يلبه، بعد دخول حينئذ تلك الأداة قلبت من نسبة تامة يحسن السقوط عليها نسبة تصديقية، يعني تصور وقوع نسبة تحققها في الخارج، إلى نسبة ناقصة لا يحسن السقوط عليها، وبالتالي تكون نسبة تصور انتساب المجيء إلى طالب العلم اللي هو أخذ موقع الفرد والتقدير في العلم. فبالتالي هونيك كان يحسن هون لا يحسن، نسبة تامة نسبة ناقصة، هونيك نسبة تصديقية هون صارت نسبة تصورية في المحل. المشهور يقول لا، النسبة ما زالت نسبة حينئذ تامة قبل دخول أداة الاستفهام عليها وبعد دخول أداة الاستفهام عليها ما زالت النسبة تامة واضح ما صارت ناقصة، وبالتالي هي نسبة تصديقية. مش تروح تحكوا له تصديقية نحكي تصديقية الأولى تحقق وقوع النسبة، هل هو قاس ذلك جدا مش على مستوى الإفهام وعلى مستوى الإرادة الاستعمالية واضح، هذا مطلب آخر، بس كلامنا الآن بالتصديقية الأولى واضح. وطيب إذا كان الأمر كذلك لابد أن يحسن السكوت عليها، ليش لا يحسن السكوت عليها؟ يقولون هم لا يحسن السكوت عليها لنقطة تحتجي، يعني إذن بعد ما أنه نتغلب على ما أثاره المحقق الأصفهاني من شبهة أنه انقلبت من نسبة تامة إلى نسبة ناقصة، ومن نسبة تصديقية نسبة تصورية، من يعني تصديقية يعني متعلق التصديق، تصورية تكون متعلق التصوري في يعني، وبالتالي هناك لا يصح السكوت وهنا يصح، هناك يصح السكوت وهنا لا يصح أن السكوت في يعني. وذلك إذا بدنا نمثل وننظر، أدوات الشرط ليست بدعة مش نزلت من السماء يا الله، إنما أدوات الشرط مثل سائر الأدوات، مثل أدوات الاستفهام، مثل أدوات مثلا النافي، مثل أدوات التعجب، مثل إلى آخر واضح. أدوات الشرط ليست بدعا من الأدوات في يمن واحدة من تلك الأدوات. خل نجي مثلا لجملة حينئذ تامة مؤلف مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل يحسن السقوط عليها، تكون نسبة تصديقية إلى آخره، تصور وقوع النسبة وتحققها في الخارج. هذه النسبة حينئذ تامة إذا أدخلت عليها أداة الاستفهام في يلبه أو أداة التعجب أو أدخلت عليها النافي أو أي شيء في يلبه، هل لمجرد إدخال أداة الاستفهام عليها تنقلب من نسبة تامة إلى نسبة ناقصة، ومن نسبة تصديقية إلى نسبة تصورية، من نسبة يحسن السقوط عليها إلى نسبة لا يصح السقوط عليها في يلبه؟ قطعا. لذا تأتي وتقول هل جاءك طالب العلم، هل قدم الحاج؟ طارة مش عم نقول إنه الاستفهام منحصر فقط وفقط بالنسبة التصديقية والنسبة التامة، لا، قد يكون نسبة ناقصة، قد يكون استفهام عن هلأ عن شخص واحد بده دائما يتعلق بأي شيء، قد تكون حسب ما يكون حينئذ المستفهم، لكنه لو كان عندنا نسبة تامة تصديقية فيها وهذه النسبة التامة يصح السكوت عليها، دخلت عليها أداة الاستفهام أو أداة النفي أو أداة مثلا التعجب، أي واحد من هذه الأدوات، هل لمحض ومجرد دخول تلك الأدوات عليها تنقلب من نسبة تامة تصديقية يحسن السكوت عليها نسبة ناقصة تصورية لا يصح السكوت عليها قطعا؟ لذا تقول هل جاء طالب العلم الاستفهام حينئذ عن هذه النسبة التامة، جعلتها مجال للاستفهام، وكان الداعي لسوقها هو الاستفهام عن مجيء طالب العلم وعدم مجيئه في العلم أو للتعجل في العلم، أنه إذا مثلا ليس البيني تأخر مثلا بيقوم لحتى يأخذ قسط وافر من العلم مثلا جاء بها السرعة فيكون مولد للتعجب في قلبه وهكذا. أو للناشي واضح مثلا هل لمجرد دخول أداة الاستفهام تنقلب من نسبة تامة إلى نسبة ناقصة؟ دخول الاستفهام تقلبها من نسبة تامة نسبة ناقصة؟ نسبة صح سقط عليه نسبة لا صح سقط قطعا لا. طيب إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للجمل التامة اللي يكون مصبها ومركبها وتكون مدخولة لأدوات الاستفهام والتعجب والنافي والأخير، الشرط أيضا مثل سائر الأدوات، الشرط ليس بدعا من الأدوات في البحث. إذا لم يكن بدعا من الأدوات، كما أن دخول أدوات الاستفهام على النسب التامة لا يقلب مدخولها من نسبة تامة إلى نسبة ناقصة يحسن السكوت عليها إلى لا يصح السكوت عليها، كذلك الحال بالنسبة لأدوات الشرط في أربعة. إذا كان مدخولها من نسبة تامة بيبقى مدخولها من نسبة تامة يصح السكوت عليها، هون نحتاج إلى التشكيل. وهذا اللي يمكن دعا محقق الأصفهاني أن يجعل حينئذ مدخولها نسبة ناقصة. طيب ليش مثلا على سبيل الفرض جاء زائد أو جاء طالب العلم يحسن السكوت عليه؟ هل جاء طالب العلم أيضا جملة تامة وهو عنده نسبة ويصح السكوت حينئذ عليها ودخل خايته دخل عليها الاستفهام؟ الداعي لإرادها لذكرها هو مسألة الاستفهام في البين أو التعجب أو النافلة أو أي لفظ ما في المكان. طيب ليش هنالك الأمر كذلك؟ أما هنا لما دخلت أداة الشرط في البين لا يصح السكوت عليها، إذا اندل إنما يدل على أنه ما عادت نسبة تامة إنما صارت نسبة ناقصة في البين. هذا اللي يبدو الجواب هذا الدستور، وهو أنه مش مجرد دخول أداة الشرط قلبت النسبة النسبة التامة إلى ناقص من نسبة تصديقية إلى نسبة تصورية لا يصح السكوت إلى لا يحسن السكوت في العين، وإنما بنقطة أخرى إذا وجداننا بأنه لا يصح السكوت عليها إذا ليس له تفسير إلا أن هذه النسبة صارت نسبة ناقص ما عادت نسبة تامة، نقول لا، إنما لا يصح السكوت عليها لأنك أنت أتيت بأداة تعليق المشهور شؤاء المشهور رافض أن تكون مفاد حينئذ أدوات الشرط أن الشرط أخذ موقع الفرض والتقدير. شو إفادته في البيت؟ إفادته أن أدوات الشرط مفاده التعليق والرابط وترتيب الجزاء على الشرط. طيب وقت مفادها التعليق والرابط لابد لك من معلق في البيت. إذا أفادت التعليق تعليق حينئذ شيء بشيء، طيب شو هذا الشيء الذي علق فيه قلبه؟ هذا اللي حينئذ يعني منشأ عدم صحة السكوت عليه مش انقلاب النسبة من نسبة تامة إلى نسبة، وهذه مسائل يمكن عم نكررها لأنه مسائل تأسيسية في قلبه. لما يأتي لا لأنه هذه إذا ما فرغنا عن مسألة إنه الشرط له مفهوم ولا ما له مفهوم هذه صارت. لأنه إذا قلنا بمقالة المحقق الأصفهاني وصار حينئذ الشرط وأداة الشرط وردت لتحديد النسبة صارت مثل حينئذ القضية الوصفية يرد حينئذ الوصف لتحديد الموضوع في القضية الوصفية هي قضية حملية وصفية في البحث. كذلك الحال هنا في المقام أنت عم تحدد حينئذ مرة تحدد الموضوع مرة تحدد النسبة، كما أن تحديد الموضوع ما بيخلق لك حينئذ وصف ما بيخلق لك مفهوم مفهوم وصف، كذلك أيضا تحديد النسبة بيخلق لك مفهوم ناشئ من القضية الشرطية. هاي المسألة بدنا نحن أن وهذا هو البحث، أن الذي حينئذ عم نربط شيء بشيء شو عم نربط بأي شيء؟ هل عم نربط حينئذ نسبة مثلا نسبة تصديقية نسبة الحكم في الجزاء إلى موضوعه على حينئذ شرط، وهذا الشرط يكون نسبة تصورية فيها أو فقل يكون نسبة ناقصة وهو تصور مجيء مثلا طبيعي تصور قدوم الحاج تصور عدو مثلا رجوع المجاهد من مرابطته فيها، هذا اللي حينئذ يقع من بحث في قلبه. نحن قبل ما تدخل أداة الشرط وقبل ما تدخل أداة الاستفهام وأداة النفي وأداة التعجب، كل هذه الأدوات كانت الجملة التامة. جاء قدم الحاج، جاء طالب العلم، رجع المجاهد، كل هذه حينئذ نسب تام. بعدما دخلت أداة، كما أنه إذا بعد دخول أداة الاستفهام بقيت الجملة التامة، واضح. وهون أيضا بعد دخول أداة الشرط تبقى الجملة التامة. طيب السؤال، ليش في هل جاء طالب العلم أو هل قدم الحاج يصح السكوت أو لا يصح السكوت؟ مش يصح ولا يصح لأن انقلبت من نسبة تامة إلى نسبة ناقصة فيما لو كان الداخل عليه أداة الشرط. بل لنقطة أخرى، ما هي تلك النقطة الأخرى؟ وهي أن إذا لما كان مفادها الترتيب والتعليق والإماطة، لابد حينئذ من المعلق به. علق شو؟ علق على شو؟ هم بيجي من هم حينئذ ترى بوجدانك أنه لا يصح. فنحن نتلمس بوجداننا، وجدان المحقق الأصفهان ووجدان المشروع، أنك إذا قلت إذا جاء طالب العلم أو إذا قدم الحاج يسكت، بيبقى منتظر مترقب، لا يصح السكوت عليه. لا، هل لأن انقلبت النسبة من نسبة التامة إلى نسبة ناقصة، أو لأنه لا، أن الأداة بقيت النسبة التامة نسبة تامة، مثل في باب الاستفهام، مثل في باب التعجب، مثل في باب النفي، غايته. طيب نسبة تامة لازم من صح السكوت عليه، يحسن السكوت عليه. ليش لا يحسن السكوت عليه؟ لنقطة أخرى، وهو أنه دخلت عليها أداة، هذه الأداة داخل إذن معلق، واضح. لم يذكر المعلق لأنه فيها تعليق، والتعليق نسبة بين طرفين، معلق ومعلق عليه. المعلق عليه ذكر اللي هو الشر. طيب المعلق وين؟ لم يذكر فيه. مثل ما كان قل جاء من؟ من جاء، واضح. أو أكل من أكل، أو مثلا الشمس، شو بها الشمس؟ طالعة، الشمس مكسوفة، الشمس مثلا هذا كله حينئذ ما يحجبها مثلا، هذه كله حينئذ يتأتى الاستفهام، واضح. فأنت أيها المحقق الأصفهاني وجدت أنه لا يحسن السكوت عليها قطعا، لأنه كانت نسبة تامة صارت نسبة منها، النسبة التامة بعد النسبة التامة، وإنما لا يحسن السكوت عليها لأنه دخل عليها ما يحتاج فيه إلى معلق. من ذكر المعلق عليه هو الشرط، بده معلق إلى الجزاء اللي بده يربط بالشرط، وإذا الحالة ما بتكفي بدك الفاء الجزاء حينئذ في البيت، وما يتلوها من جزاء، وهي الهيئة التركيبية للجملة الشرطية لحتى ينربط لدينا حينئذ في المقام، ساعتها يحصل سكوت. أما إنه انقلبت له، إذا أول الكلام في هنا لا، مش منقول إنه قبل دخول أداة الشرط كان نسبة تامة، وبعد الدخول نشوف إنه بعد نسبة تامة ولا لا، نجي بستصحب ولا لا، هيدا بالمسحة العلمية مش مسحة خارجة في العلم. لا، ليس كذا. فهي إذا النسبة بعضها نسبة تامة، وهيدي النقطة الأساسية، أنه في باب الشرط الربط بين نسبتين تامتين في البين، أو الربط بين ترتيب الجزاء الحكم في الجزاء على موضوعه مناط بالشرط اللي هو عبارة عن نسبة مثلا التصورية للشرط، يعني النسبة الناقصة وليس النسبة التامة. من أين أتاها النقصان وقد كانت تامة؟ لمجرد دخول أداة الشرط عليها قلبتها من نسبة تامة إلى نسبة ناقصة. وهذا لا يقول به إلا المحقق الأصفهاني، وتابعه على ذلك سيدنا الأستاذ قدس سر الغمافي. هذا حاصل النقطة الأساسية. هلا هذا البحث اللي بده يوقع، وهو أنه بالقضية الشرطية، بعد عم نحكي بالمنطوق، ما فتنا للمفهوم وسنخ الحكم وإلى آخره، واضح. في عندك أداة الشرط، إذا في عندك فاء الجزاء، وفي عندك الهيئة التركيبية، يعني هيئة الجملة حينئذ الشرطية، أن الربط يكون بين نسبتين تامتين أو بين نسبة الحكم في الجزاء لموضوعه اللي هي نسبة تامة على الشرط اللي صار نسبة تصورية فيه. حتى سوف يأتي المحقق الأصفهاني، ما قالش أنه أخذ الشرط موقع الفرض والتقديم، معقول فرض قد تقدير مش مجرد تصور إنما كأمر تصديقي في البين على ما سوف. مجرد ما فرض بالمسألة التصديقية فرض حينئذ بمسألة النسبة التامة في البين على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.